بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، أي ما قال الله جل وعلا فإنه كما قال لا يتطرق إليه شك أبدا. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. وإذا وعد سبحانه وعدا فإنه لا يخلفه، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا وعد فإنه لا يخلف وعده، وإذا توعد فقد يعفو سبحانه وتعالى. فرق بين الوعد والتوعد: الوعد لا يتخلف أبدا، وأما التوعد فالله جل وعلا قد يعفو ويسمح، وقد لا يوقع الوعيد رحمة منه سبحانه وفضلا منه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي التعليق على بعض ما ورد ذكره في المثل، وهو يواصل في هذا، والشارح يعلق على هذه الجمل التي ذكرها المؤلف. فذكر في هذه الجملة: وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، ذكر هذه الآيات الدالة على أن الله عز وجل لا يخلف وعده. فالله إذا قال قولا، إذا وعد بوعد، هو لا يخلف الميعاد. وهنا فيه قضية معينة أخذ بها بعض المبتدعة في قضية الوعد والوعيد. المعتزلة من الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات، وجعلوا لهم أصول خمسة تختلف عن أصول أهل السنة والجماعة. هذه الأصول الخمسة في ظاهرها إذا سمعناها نجدها طيبة في الظاهر، ولكن ماذا يقصد بها؟ أول أصل من الأصول الخمسة عندهم التوحيد، والتوحيد هذا شيء طيب، وهذا هو المطلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دعا للتوحيد دعا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومكث في مكة 13 سنة يدعو لهذه الكلمة، ثم بعد ذلك نذرت الشرائع فيما بعد. لكن هم ماذا يريدون بالتوحيد؟ وهذا الكلام لطلاب العلم ليس للعامة. يريدون بالتوحيد نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. فهم عندهم على أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات المتعددة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أشركوا، لأنهم يتصورون أن الصفة قائمة بذاتها مستقلة. ولهذا يقولون النصارى كفروا بثلاث آلهة، فنحن إذا ذكرنا هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة فمعنى ذلك على أننا أشركنا، لأننا نعبد متعدد. وكلامهم هذا غلط. الله عز وجل هو واحد، أسماؤه وصفاته تليق به، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، هو الرحمن هو الرحيم. هذه الأسماء الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي لله وحده، وليس هناك له شركاء. قضية السمع وقضية البصر ليست مستقلة بذاتها، حتى في المخلوق العاجز المسكين عنده سمع وعنده بصر وعنده قدرة وعنده إرادة، لكن هذا كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الصفات، وبعد فترة سيكون معدوما مرة أخرى. وأما الله هو الحي القيوم الدائم الحي الذي لا يموت. إذن لما نجد في كتبهم التوحيد معناه نفي الصفات، هذا القول قاله المعتزلة الجهمية، وإلى الوقت الحاضر فيه من يقول بهذا القول. يعني ينبغي أن يعلم طلاب العلم أن هذه الأقوال التي قيلت ليست معناها أنها قد ذهبت واندثرت كما مات أصحابها الذين أحدثوها، بل هي أفكار، هم ماتوا ولكن أفكارهم ما زالت منتشرة في المجتمع، يؤلفون إلى الوقت الحاضر ويقولون مثل هذا القول. هذا الأصل الأول عندهم التوحيد، ومعناه عندهم نفي الصفات. القسم الثاني العدل، والعدل الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن كيف يفسرون العدل؟ هم يفسرون العدل بأن العبد يخلق أفعاله، العبد يخلق فعله، والله عز وجل هو المتفرد بالخلق، ما في أحد يخلق ولو ذباب. فهؤلاء يقولون لو قلنا أن الله يخلق أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها فهذا ظلم، لكن إذا خلقهم أفعالهم وعوقبوا عليها فهذا هو العدل، لأنهم الذين عملوا ذلك العمل. والله عز وجل يقول في كتابه والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، يعني الإنسان هو الفاعل، هو الذي يرتكب المعصية، هو الذي يصلي، هو الذي يصوم، لكن هذه الأمور لا يستطيع أن يؤديها إلا إذا مكنه الله عز وجل منها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. القسم الثالث من الأصول الخمسة إنفاذ الوعيد، وهذا الذي يتكلم عليه المؤلف الآن. إنفاذ الوعيد عندهم أن الله عز وجل إذا توعد على ذنب بالنار، يعني إنسان ارتكب معصية فيها وعيد بالنار، يجب عندهم على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار لا يخرج منها، لأنهم ينكرون حديث الشفاعة جميعا كلها ينكرونها ولا يعملون بها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح البخاري شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث الشفاعة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة جميعا أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني المعاصي تحت مشيئة الله إلا الشرك. فالله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما يرتكبه المسلم في هذه الدنيا من الأخطاء دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. لكن لا أحد يستطيع على النار ولو للحظة واحدة. هذه النار وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وتضم إليها يوم القيامة. أنت الآن لا تستطيع تمد أصبعك إلى هذه النار. إذن على المسلم أن يتجنب كل المعاصي التي عليها وعيد من الله عز وجل. إذا وقع في هذه المعصية فعليه أن يتوب، وباب التوبة مفتوح. وفي الحديث القدسي الله عز وجل يقول لعباده لو جاءني عبدي بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض خطايا، ثم جاءني لا يشرك بي شيئا إلا جئته بقرابها مغفرة. إذن ينبغي لنا أن نقول أن أهل السنة لم يخالفوا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل متفقون على ما ورد فيها. عندهم في هذا الكلام الوعيد هذه العبارة التي سمعنا من المؤلف، قال فإذا وعد فإنه لا يخلف وعده، الله لا يخلف الميعاد، وإذا توعد فقد يعفو. هم الآن يقولون توعد على هذا الذنب بالنار، فيجب عندهم على الله أن يدخله النار. الله عز وجل ما وجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء، إن عذب الإنسان فبعدله، وإن عفى عنه فبفضله. إذن العفو الله عز وجل يعفو عن عباده. هم يقولون لا، ليس لهم أن يعملوا مثل ذلك العمل ويتقدموا بين يدي الله ويقولوا أنه لا يعفو عن من ارتكب معصية بل يجب أن يدخله النار. هذا لم يقله أهل السنة والجماعة. ثم العفو فيه مدح، يعني أنت لو ظلمك إنسان، لو ظلمك إنسان وعفوت عنه ماذا يقول لك الناس؟ الناس يثنون عليك. إذا أخذت بحقك لا مانع أن تأخذ بحقك. الله عز وجل له المثل الأعلى، إن أراد أن يعذب هذا المرتكب للخطيئة عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه، وليس لأحد أن يوجب على الله ما لم يجبه على نفسه. عندهم الأصل الرابع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المنزلة بين المنزلتين، وهذه اختص بها المعتزلة، لم يشاركهم فيها أحد من أهل البدع لا الجهمية ولا غيرهم. ما معنى المنزلة بين المنزلتين؟ يقول الإنسان إذا ارتكب معصية خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يجلس في الطريق في الوسط. وأهل السنة والجماعة يقول من ارتكب معصية صار فاسقا وهو مسلم ما زال على الإسلام، لكنهم يقولون لا، في منزلة بين المنزلتين، لا نسميه لا هذا ولا نسميه هذا، يعني لا نسميه لا كافر ولا نسميه مسلم. طيب إذن هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، ما هو حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة؟ حكمه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين، إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. طيب إذا مات؟ قالوا لا، في الأصل الثالث وهو إنفاذ الوعيد، فيجب على الله عز وجل أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار هل له شفاعة ويخرج منها؟ قالوا لا. لماذا؟ والأحاديث ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه الأحاديث كلها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا يعمل بها في العقائد. طيب قالوا لهم في القرآن آيات تدل على الشفاعة والقرآن متواتر، قالوا هذه الشفاعة نحن نثبتها لكن لا نثبتها لمن دخل النار ويخرج منها، وإنما هي لمن كان في الجنة، والجنة درجات، فإنسان في الجنة في درجة يعني منخفضة هذه الشفاعة يشفع فيه بمعنى يرفع إلى درجة أخرى، أما إخراجه من النار فلا. فهذا مخالفة منهم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل السنة جميعا، لأنهم لا يقولون مثل ذلك. باقي الأصل الخامس عندهم، الأصل الخامس الخروج على الحاكم إذا ارتكب معصية، حاكم مسلم لكن شرب خمرا، هذا يجب الخروج عليه. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك أحد من المسلمين في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي في التكليف كل واحد مكلف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني باليد إذا كان ولدك ارتكب شيء تستطيع يعني تأدبه وتمنعه، إذا لم تستطع بلسانك بيدك فبلسانك. طيب يأتي وقت ما تستطيع حتى باللسان، وكثير من الناس يعرفون هذا، في بعض البلدان ما أحد يستطيع أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ما يستطيع. إذن في هذه الحالة يكره هذا المنكر بقلبه، بمعنى أنه في جميع الحالات يجب عليك أن تغير المنكر بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إما بيدك وهذا يكون للسلطة للحاكم، وإما باللسان للجميع، نحن الآن نتكلم هذا من هذا الباب، وإما بالقلب إذا لم نستطع أن نتكلم، ويجب على المسلم أن يكون كذلك. لكنهم عندهم كما سمعنا على أنه من ارتكب كبيرة من حكام المسلمين يجب الخروج عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد شدد في هذا الباب ونهى عن الخروج، وبين أن فيه مفاسد عظيمة. وحينما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجدنا حكاما يعملون كذا وكذا، الرسول قال ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، ما لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحاكم إذا ارتكب كفرا بواحا لا شبهة في كفره فللمسلمين أن يخرجوا عليه. العلماء بينوا أفرض أنه ارتكب الكفر البواح، كيف يكون الخروج؟ هل يستطيعون أن يغيروا هذا الحاكم بحاكم آخر مسلم يقيم شرع الله، أو أنه لا يمكن إلا بسفك الدماء وانتهاك الأعراض؟ فإذا كان المفاسد المترتبة أكثر من المصلحة فالعلماء يقولون ينبغي الصبر على هذا الظلم حتى الله يجعل لهم فرجا، لأن المنكر لا يغير بمنكر أشد منه. هو الآن ظالم ويظلم، لكن الآن لما تخرج عليه يأتي أمور أخرى، يأتي فيه قتل وسفك دماء وتدمير أموال وأناس، فينبغي أن يصبروا على هذا الحاكم. ونحن نتحدث عن الحاكم المسلم، نتحدث عن الحاكم الذي يحكم بشرع الله، يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وله بيعة في ذمة المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا هو حاكم، لكن يقول لك اشرب الخمر، أنت ما تطيع في هذا. يقول لك اعمل الربا، أنت لا تطيع في هذا، لكن تخرج عليه لا، إلا إذا وجد الكفر البواح الذي فيه من الله عز وجل برهان. هذا الذي ينبغي أن يعرف المسلم، هذه الأحكام وهذه الأشياء التي ذكرت لكم. فيه كتاب للقاضي عبد الجبار المعتزلي مجلد في 600 صفحة وأكثر، عنوانه الأصول الخمسة. هذا الكلام لطلاب العلم، الكتاب اسمه الأصول الخمسة، مطبوع، من أراد أن يرجع إليه يرجع إليه، يجد هذه الأصول الخمسة موجودة فيه. نعم.
أنا حفظه الله تعالى قوله: والإيمان بالشرائع كلها، أي يجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله على رسله كلها، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال سبحانه: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعها، ونؤمن بأن الله جل وعلا يشرع لكل وقت ما يناسبه، ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرى تناسب الذين جاءوا من بعد. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تغير أبدا، صالحة لكل زمان ومكان.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالأنبياء جميعا وبالكتب التي نزلت عليهم جميعا، ولكن كل نبي له شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشرائع وهذه الكتب تنزل على الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل لإصلاح عباده في وقتهم، فإذا انتهى وقت هذا النبي ثم جاء نبي آخر أنزل عليه ما يصلح لتلك الأمة في وقتها. هكذا الشرائع التي سبقت، شريعة موسى وعيسى ونوح إلى آخره. لما بعث الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعثه للناس كافة، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام، يعني من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، قال: وبعثت إلى الناس كافة. والله يقول في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه آيات في كتاب الله تبين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى البشرية كلها. يذكر طلاب العلم، وكل واحد إذا قرأ في كتاب الله يجد أنه في وقت واحد قد يكون نبيان في وقت واحد، إبراهيم عليه السلام ولوط، لوط نبي وإبراهيم نبي في وقت واحد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فحينما بعثه الله عز وجل بعثه كافة للناس جميعا، الأسود والأحمر، كل من وجد من بعثته إلى قيام الساعة لا يجوز له أن يتدين بغير دين الإسلام. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عقيدة المسلم يجب أن يعلم على أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه لا يهودية ولا نصرانية ولا أي دين يبقى على وجه الأرض يتعبد به، وإنما التعبد كله بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والله قال في كتابه كما سمعنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في أديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صحيحة، الصحيح منها منسوخ والباطل باطل، أي أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد يقول أنا على الدين النصراني الدين المسيحي ولا على الدين اليهودي أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله كافة للناس جميعا، فيجب علينا أن نؤمن بما جاء به وأن نعتقد ذلك، وهذه عقيدة المسلم. هنا المؤلف يبين يقول: في كل وقت يبعث الله نبيا ينزل عليه كتابا وشريعة تصلح لقومه، فإذا انتهى وجاء النبي الآخر كذلك أنزل عليه كتاب يصلح لقومه، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف التي نزلت على الأنبياء جميعا نحن نؤمن بها بأنها من الله عز وجل، ونؤمن بتلك الكتب جميعا وبجميع الأنبياء، هذه عقيدة المسلمين. لأن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالأنبياء جميعا، النصارى يقولون يؤمنون بعيسى واليهود يؤمنون بموسى ومحمد لا يؤمنون به، والله عز وجل قد أخبر في كتابه بأن تلك الكتب تضمنت وصف محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أي أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني أنت ممكن جارك وزميلك قد يغيب عنك وقد تنساه، لكن ابنك تعرفه المعرفة الحقيقية، فالله أخبر في كتابه أن هؤلاء يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم معروف عندهم مثل ما يعرف الرجل ابنه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم عرفه اليهود، والله أخبر في كتابه أنهم حسدوه وأنهم لم يؤمنوا به بغيا وحسدا، لا أنهم لم يعرفوه. ولهذا كان من الأسباب، والله عز وجل يهيئ الأسباب للأنصار، أن اليهود كانوا في هذه المدينة وكان يحدث الخلاف بينهم وبين الأنصار الأوس والخزرج، وكانوا يتوعدونهم بقولهم سيبعث نبي وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يقول سنتبع ونقضي عليكم تماما. الله عز وجل أراد أن يكون هذا النبي من ولد إسماعيل، وهم رضوا هذا الكلام. حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في مكة ولا سيما في أيام الحج، لأن الناس ما زالوا على بقايا دين إبراهيم وكانوا يحجون، وإن كان قد بدلوا وغيروا ولكنهم يحجون، إذا جاء الموسم جاءوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخرج لهذه المخيمات، كل مرة يدخل مخيم جماعة ويدعوهم، يتبعه عمه أبو لهب ويقول أن هذا كذاب وهذا صابئ. فلما يخرج الجماعة الذين سمعوا قالوا هذا لو كان صحيح عاقل وكذا كيف يعني أهله ما يقبلون دعوته. وهكذا كان يمر على الناس حتى مر فوجد جماعة سألهم من أين، قالوا من يثرب، المدينة اسمها يثرب، من بلد يهود، قالوا نعم، قال تجلسون أحدثكم، هم عدد قليل، فجلسوا فحدثهم فعرفوا أن هذا الوصف هو الذي كان اليهود يتوعدونهم به، فقال بعضهم لبعض هذا هو الرجل الذي اليهود تتوعدكم به لا يسبقونكم إليه، فاتفقوا معه على أنه في العام القادم سيأتون بعدد، وبالفعل في العام القادم جاءوا بعدد بحوالي 70، وصارت الباعث باعة العقبة، وإبليس صاح في الناس وحدث ما حدث، هذا نرجع له في السيرة. الشاهد أنهم لما كانوا يسمعون تلك الأوصاف من اليهود عن هذا الرجل تبين لهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي يتوعدونهم به بحيث أنهم يتبعونه ويقتلونهم معه، فآمنوا به، فزاد حسدهم وبغيهم وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أراده الله عز وجل. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بشريعة كاملة باقية إلى الأبد، إلى أن تقوم الساعة. اليهود والنصارى الله عز وجل أخبر على أن التوراة والإنجيل فيها نور وهدى، ولكن أوكل حفظها إليهم فغيروا وبدلوا، فأخبر الله عز وجل بأنهم استحفظوا، يعني كلفوا بحفظ التوراة والإنجيل فلم يفوا، لأن المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا وبدلوا وغيروا. أما القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكل حفظه إلى محمد ولا إلى أمته، وإنما تكفل الله بحفظه. قال الله عز وجل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله نزل هذا القرآن وتكفل بحفظه بحيث أنه لا يمكن أن يغير منه ولا حرف واحد. ولهذا الذين ادعوا أن القرآن فيه نقص، فيه زيادة، فيه، هذا كذب وافتراء ومخالفة لقول الله عز وجل. فالله تكفل بحفظ كتابه. لماذا تكفل بحفظ كتابه كما ذكر العلماء؟ لأنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، ولا بعد كتابه كتاب ينزل من السماء. ولهذا لما ذهب بعض الصحابة الكبار بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى امرأة من الأنصار صالحة، فلما جاءوا عندها يزورونها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزورها، بكت، فقالوا: لماذا تبكين؟ أليس ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، إني أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. الوحي من السماء انقطع، لأن الوحي كان بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ما في وحي، ما في الذي بين أيدينا. ولهذا الله عز وجل ترك هذا الكتاب للمسلمين يرجعون إليه متى شاءوا. هنا يقول المؤلف: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم الساعة لا تنسخ. أما الشرائع السابقة كما سمعنا أنها نسخت، نسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث من الله عز وجل أن يتدين بدين غير دين الإسلام. وما نسمع من التقارب بين الأديان، ما في أديان يكون بينها تقارب، الدين هو دين الإسلام، دين الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما في تلك الكتب موجود في هذا الكتاب، وهذا الكتاب تكفل الله بحفظه وسيحفظ إلى قيام الساعة إن شاء الله حتى يأذن الله برفعه. نعم. ولهذا قال يعني لا تنسخ ولا تغير أبدا، صالحة لكل زمان ومكان، يعني ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صالح إلى كل زمان ومكان. ولو أن الأمة تتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لما حدث لها ما حدث في هذا العالم، لأن الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فحينما يغير الناس الله عز وجل لا يبالي بهم، يعني الأعمال والخير لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول ضمن لأمته عدم الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله محفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، لأن الذين أدخلوا فيها الوضع وغيره هناك علماء قيضهم الله عز وجل حتى نقوا السنة مما أدخل فيها، فالأحاديث الثابتة الصحيحة في الصحيحين وغيرها، وكذلك ما أنزله الله عز وجل في كتابه من بيان على أن السنة وحي لأنها من كلام الرسول، والرسول لا ينطق عن الهوى. الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا كان الضمان للناس من الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة معا، لأنه لا يكفي أن يقول إنسان: القرآن يكفيني، لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الآية في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، المقصود بالذكر هنا السنة، يبين للناس ما نزل إليهم. القرآن فيه أحكام مجملة، وهذه الأحكام مجملة مفصلة في السنة. نحن الآن أمرنا بالحج، الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج في اللغة القصد، لكن التفصيلات في الحج كونك تحرم من الميقات وكونك تطوف وتسعى وتذهب إلى منى وإلى عرفات، هذه كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما حج عليه الصلاة والسلام في الحجة التي هي حجة الوداع، هي الحجة الأولى والأخيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا هذه الحجة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من هذا الوادي الذي الآن نحرم منه والمعتمرون الآن سيحرمون منه إن شاء الله. أحرم ثم لبى ومشى، كلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عام هذا. كل أعمال الحج هذه التي نعملها من السنة، فالرسول وضح لنا ماذا نصنع من حين ما نخرج من هنا إلى أن ننتهي من جميع أعمال الحج، كلها موضحة مبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تفصيلات الحج الذي يريد الإنسان أن يحج التفصيلات كلها موجودة في السنة. في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ليس في القرآن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، هذه ليست موجودة في القرآن. لو تقرأ المصحف كله من أوله لآخره ما تجد هذا. هذه الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ثم لازال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. وطلب موسى عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى ربه ويسأله التخفيف، يعني شفقة على هذه الأمة، ويقول أنه قد خبر بني إسرائيل فلم يستطيعوا أن يقوموا بما كلفوا به. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صارت 50 خمسا قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، فنادى مناد أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي، هي في العمل 50 وبالأجر 50. في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أوقاتها بأعدادها بكيفيتها. اليوم الثاني صلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هذه الصلوات صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بأصحابه، ثم قال للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقلت هذه الصلوات من ذاك التاريخ إلى يومنا هذا، وإلى أن شاء الله بكيفياتها بركوعها وسجودها وقيامها إلى آخره. إذن هذه الصلوات مفصلة موضحة في السنة. عندكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، القرآن فيه آتوا الزكاة، كم تزكي ومن كم تزكي ومتى تزكي، هذه كلها موضحة في السنة. بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا القول تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فلا بد من التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تمسك بهما نجا. وكيف كان أحوال المسلمين الصحابة والتابعون لهم والخلفاء الذين بعدهم لما كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كانت الدعوة لهم والحكومة لهم والسلطة لهم، لأنهم ينشرون العدل بين الناس. لما ضيعوا الله عز وجل لا يبالي بهم، يعني من أراد الخير فيرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ضيع فالله لا يبالي به. فرسول الله عز وجل أخبر عن الرسول عن الله عز وجل على أن كل العباد الذين خلقهم الله لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلهم أتقياء، الله يقول ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ثم أخبر على أنهم لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. الله عز وجل ليس في حاجة إلينا، نحن في حاجة إليه. لو كان كلهم فجار الله عز وجل لا يضره ذلك ولا ينقص من ملكه شيئا. ثم أخبر إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن يجب على المسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، ويعلموا أن ما شرعه الله عز وجل لعباده كله خير. أذكر لكم مثال واحد في قضية الحدود. الحدود في القصاص، في ارتكاب المعاصي التي فيها حدود، يعني كون الإنسان يرتكب معصية هذا ليس عيبا. هذه المعاصي حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرب الخمر في عهده، وارتكب الزنا، وصار قتل، هذا كله حدث في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن يقيم الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. الحدود منها قطع اليد في السرقة، ليس معنى كل من سرق مالا تقطع يده. السرقة التي تقطع فيها اليد لها شروط، وهو أنه إذا أخذ المال من حرز مثله، يعني عندك نقود، عندك دولارات في جيبك وأنت تمشي في السوق، وجاء واحد أدخل يده في جيبك ونشل هذه الفلوس، لو كان 100,000 هذا ما تقطع يده، وإنما هذا يعزر. لكن واحد جاء والفلوس في صندوق ودخل كسر الباب وكسر الصندوق وأخذ هذه النقود من هذا الصندوق، هذا يعني تقطع يده في ربع دينار كما جاء القول في ذلك، يعني 12 درهم. فإذا سرق نصاب من حرز مثله قطعت يده. إذن ليس معنى كل سارق تقطع يده. ولهذا أقول للإخوان المعتمرين وللحجاج دائما، هذه البلاد بحمد الله تطبق شرع الله وتقيم الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. هل تجدون كما يقول المشنعون الناس كلهم ما عندهم إلا يد واحدة؟ لأنهم يقولون هذه يد عاملة، هذه يد عاملة، يقولون إذا قطعتها صار فيها شلل وشليت نصف المجتمع، معناه نصف المجتمع ما عندهم إلا يد واحدة خلاص كلهم. أنا أقول انظروا الآن، ما تجدون واحد يده مقطوعة على الإطلاق. يسرق واحد يلعب عليه الشيطان ويغرر به، فيسرق فيلقى القبض عليه ويثبت على أنه سرق نصابا، تقطع يده علنا، تقطع يده علنا بعد الصلاة في مجمع من المجامع، يعلنون بأن فلان سرق كذا وثبت عليه شرعا، وتقطع يده وتعلق. هذا فيه إنذار للآخرين، أي واحد يحدث نفسه بأنه سيسرق يرى مصيره، ولهذا يسير الناس في أمن واستقرار. انظروا أنتم الآن السيارات الفاخرة عند الأبواب كلها في الشوارع، هل في بلادنا في غير هذه البلاد في الخارج؟ أنتم تعرفون وأنا أعرف لأن سافرنا البلاد الأخرى، إذا لم تكن سيارتك في قراش ومقفل عليها ما تصبح إلا مشلحة، أما يأخذوها ولا يعملوا فيها ما يعملون. لكن الحمد لله هنا الآن سيارتك ب 150,000 200,000 حتى ب 500,000 واقفة عند الباب، ما حد يلتفت إليها ولا حد يمد يده إليها. لماذا؟ هذا ببركة تطبيق الحدود، لأن الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة. القصاص وهو أن يقتل القاتل، ليس معنى كل قاتل يقتل مطلقا، إنما إذا ثبت أنه قتله عمدا ولم يعفو عنه أصحاب الدم فهذا يقتل، لكن إذا كان خطأ لا يقتل وإنما فيه الدية. إذن حينما يحدث الإنسان نفسه بأنه سيقتل فلان، إذا علم أنه سيقتل أمسك عن هذا، فصارت فيه حياة لنفسه وللآخرين. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة. الشاهد من هذا أن الحدود التي يشنعون بها ويقولون بحقوق الإنسان، وهذه من حقوق الإنسان، صاحب البيت الذي جاء هذا السارق واستعد بسلاحه ودخل عليه في بيته بين أهله، روع أهله، كشف على نسائه، ولو قاومه لقتله. هذا مسكين ما له حق. هذا المجرم الذي يعمل مثل هذه الأعمال إذا أريد أن يطبق عليه الحد قالوا هذا حقوق الإنسان، ليش تقطع يده؟ يعني لماذا تقطع يده هذا؟ أما هذا كالمسكين ما له حق، يعني صاحب البيت الذي اعتدي عليه وكشف على عاره وروع أهله ولو قاوم قاتله وقتله، هذا ما له حق، الحق للمجرم. هذه حقوق الإنسان أكثرها هكذا من هذا النوع في هذه الدنيا. المجرمون هم الذين يحمون، وأما المساكين هم الضحية. إذا قيل بتطبيق الحدود قال هذا فيها وحشية، والمجتمع يبقى مشلول ما في إلا نصف، يعني نصف الأيدي أو نصف الناس كلهم أيدهم مقطعة، وبما نعمل أيدي عاملة، هذه اليد خائنة. وقد أخبر العلماء على أنها إذا خانت هانت. هذه اليد لو اعتدى عليها إنسان وجاء وقطع يدك إنسان، ما هي قيمتها؟ كم قيمتها؟ الأخ يتكلم عن قيمتها، لها قيمة، لكن هذه اليد الآن خانت فقطعت في ربع دينار، دخلت وسرقت. نقول الآن إنسان أصابه جرح في هذه الأصبع وراح عند طبيب يهودي أو نصراني وكشف عليه وقال له إذا لم تقطع يدك من هنا فهذا البلى سيسري في جسمك وستموت، هل نقبل هذه النصيحة من هذا اليهودي والنصراني؟ نقبلها، لأن الإنسان بيحافظ على حياته، يده من هنا ولا جسمه كله وحياته تروح. إذن هذه اليد الخائنة لما خانت هانت فقطعت في هذا المبلغ الزهيد، وقد اعترض على الحدود من زمان، يعني بعض الملحدين اعترضوا على هذا، ولكن الحق هو في كتاب الله وسنة رسوله وما يطبقه الذين يقيمون حدود الله على عباد الله، وهذا فيه المصلحة العامة للجميع. ولا يمكن أن يصلح المجتمع إلا بتطبيق ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم.
ضيعت الصفحة يا أخي. الصفحة كم عندك؟ هذا الكتاب كما سمعنا عنوانه السنة، والمؤلف رحمه الله يتكلم عن جميع الأعمال المتعلقة بالسنة سواء كانت في العقيدة أو في الشرائع. هو الآن هنا يتكلم يقول: أعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. يقول البيع والشراء هذا من الأمور المطلوبة، والله عز وجل أخبر في كتابه في البيع والشراء قال: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ناس يشتغلون في التجارة، هذا بيع وشراء. ما قال أنهم يتركون البيع والشراء، بس يقول لا تلهيهم عن ذكر الله، يعني يشتغل إذا قال المؤذن حي على الصلاة ترك هذا العمل وجاء وأقام الصلاة. إذا كنت تصلي الجمعة، إذا انتهت صلاة الجمعة بعد ذلك تنطلق في البيع والشراء. فهذه من الأمور التي بينها الله عز وجل في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بينها في سنته. والبيع والشراء من أحسن المكاسب، الإنسان يبيع ويشري، لكن هذا البيع والشراء لا بد أن يكون فيه العدل وعدم الظلم وعدم الخداع وعدم التغرير بالناس. الله عز وجل يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، فقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا حرام بالإجماع، بنص القرآن والسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. ما معنى الربا؟ الربا ليس معناه في البنوك فقط، البنك فيه معاملات كثيرة طيبة وفيه جزء موجود للربا. هذا الربا قد تجده عند الناس الآخرين في المؤسسات الأخرى. معنى الربا أنك تأخذ مالا نقدا ويكون فيه فائدة، وسماها اليهود باسم الفائدة حتى يرغبون الناس فيها لأنهم هم أصحاب الربا. لو كان 1%، 10%، 5% هذا ربا. والربا كما سمعنا نص الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا في كتاب الله في سورة البقرة. إذن هذا الربا محرم بنص القرآن والسنة والإجماع. ومع الأسف أن الربا انتشر في الدنيا هذه كلها، وقد جاءت الأخبار والآثار عن السابقين بأنه في آخر الزمان الذي لم يصيبه الربا مباشرة قد يصيبه غباره، يعني لابد أن يصل عليه شيء. هذا الربا لا يجوز المعاملة به. أنت تريد الحج، تريد العمرة، إذا كان عندك مال من الربا فهذا لا يصلح. الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام. ثم قال: أن يستجاب له. إذن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فينبغي للحاج وللمعتمر ألا يحج إلا بمال حلال، ولا يحج بمال من الربا. فالربا لا يجوز لا أكله ولا البيع والشراء فيه ولا التصدق به، لأن هذا كله لا يقبل. لو عندك مال من الربا تريد تتصدق به، الله عز وجل لا يقبل هذه الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن المعاملة لابد أن تكون حلال. الحلال هو البيع والشراء. هو يقول: إذا بيع في أسواق المسلمين. هو يذكر على أن أسواق المسلمين الأصل أنه لا يدخلها إلا الشيء الحلال، ولا يباع فيها إلا الأشياء التي يجوز بيعها. لكن قد يحدث في هذا السوق شيء يخالف ذلك، قد يأتون بخمر، قد يأتون بحاجات يعني كلها سيئة، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. إذن أسواق المسلمين ينبغي أن تكون سليمة ونظيفة، ولكن إذا حدث فيها خلاف ذلك ينبغي على المسلم أن يتجنب ذلك. قال: لا يدخله تغرير أو ظلم أو غدر. يعني يجب على الإنسان أن الأمور التي يبيعها ويشري فيها لا يخدع الناس بهذه الأشياء، ويظهرها بالمظهر الطيب وفي شيء في داخلها لا يعرفه الآخرون، فهذا خداع وهذا غش لا يجوز. فإذا توفرت الشروط، شروط البيع في المال، وأصبح المال حلالا، فينبغي الإنسان أن يتعامل هذه المعاملة. ممكن نسمع التعليق على هذه الكلمات من المؤلف، تفضل.
أنا الشارح حفظه الله تعالى: نعتقد أن البيع والشراء حلال. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
نعم، هذه الآيات كما سمعنا كلها تبين أن البيع والشراء حلال، وأنه ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. في هذه الآية في قضية التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الرسول عليه الصلاة والسلام شكى عليه بعض أصحابه الفقراء الذين ليس لهم مال، فقال: يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني أهل الدثور اللي عندهم المال الزائد عن كفايتهم، يعني عندهم ما يقدمونه لأسرهم وعندهم زيادة، فهم يعملون ذلك ويتصدقون، يصلون مثلنا ويتصدقون وإحنا ما عندنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا سأعلمكم بشيء لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما تعملون. ما الذي علمنا؟ ما الذي علم الفقراء؟ قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتكبرون 33 وتحمدون الله 33 وتكملوها بالمئة لا إله إلا الله. الفقراء مساكين صلوا بعد الصلاة عملوا هذا العمل. التجار ما تلهم تجارتهم عن ذكر الله، جاءوا يصلون معاهم، فلما سمعوهم يقولون ذلك القول قالوا مثلهم، يعني ما زالوا على حالتهم، عندهم أموال زائدة يتصدقون منها، وهذا الشيء الذي علمه للفقراء عملوا به، فشكوا على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قالوا سمعنا إخواننا فقالوا مثل ما قلنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا أريد من هذا أن أبين على أن التجار في ذاك الوقت ما تلهم التجارة عن الحضور للصلاة للمساجد، لأنهم كانوا في تجارتهم وبيعهم وشرائهم، قال الله أكبر حي على الصلاة، تركوا تجارتهم وجاءوا. لما جاءوا وجدوا الفقراء يقولون ذلك القول الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مثل ما قالوا، فلما شكوا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله يعطي المال لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء. إذن هذا دليل على أن التجار الذين كانوا في الزمن الأول، وبحمد الله ما نقول أن التجار الآن خلاص يعني صار أصابهم الجشع ويتركون الصلاة، لا، لكن نريد أن نحثهم على ذلك ونذكرهم بهذا، بحيث أنهم يجدوا الله أعطاهم مالا فعليهم أيضا أن يحافظوا على الأمور الأخرى المطلوبة منهم، ومنها صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة يجب على كل مسلم أن يعلم أنها واجبة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر جماعة يجمع حزما من الحطب، ثم آمر رجل يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن هذه الصلاة يجب علينا أن نؤديها جماعة، لأن الرسول هم أن نحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا أن فيها، أي في البيوت من لا تجب عليه صلاة الجماعة، النساء والذرية ما تجب عليهم. إذن أمر وجوب صلاة الجماعة أمر واجب على كل مسلم، فعليه أن يؤدي الصلاة جماعة. إذا كان سبق منا قصرنا فيما مضى علينا أن نتوب وأن نرجع إلى الله وأن نحافظ على هذه الصلاة. رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد له عذرا؟ فالرسول في الأول أول الأمر قال نعم، لأن ما في أحد يقوده أعمى وفي الطريق حفر إلى المسجد. ثم لما ولى دعا قال هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى ليس له قائد، الرسول لم يعذره في ترك صلاة الجماعة. ونحن بحمد الله أصحاء أقوياء، يجب علينا أن نؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الصلاة من سنن الهدي، يعني من سنن هدي نبيكم، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. ثم قال وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، يعني الرجل المريض يؤتى به اثنين، واحد ماسك من هنا واحد من هنا، يأتون به حتى يقيموه في الصف ويحضر صلاة الجماعة. فيجب علينا أن نؤدي صلاة الجماعة في أي وقت. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة ثقيلة على المنافقين، ثقيلة عموما، لكن قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، أثقلها، هي كلها ثقيلة عليهم، ولكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فيجب علينا أن نحافظ على صلاة الجماعة، وأن نحث جيراننا وإخواننا ومن معنا على هذه الصلاة أن تؤدى جماعة. وبحمد الله كلنا نعلم 24 ساعة الليل والنهار، هذه الصلوات لو حسبتها كلها ما تأخذ منك ساعة، كل الصلوات الخمس، وبقية الأوقات كلها لك، اعمل في هذه الدنيا ما تشاء، لكن هذه الصلاة تؤديها مع جماعة المسلمين. نعم.
أنا حفظه الله تعالى. وقال في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال لا تلهيهم ولم يقل لا يبيعون ولا يتاجرون، بل قال لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله، بل يحضرون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة ثم ينصرفون إلى بيعهم وشرائهم، والبيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلم من الغش ومن الخديعة، سلم من بيع المواد المحرمة والتعامل الحرام والربا، فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب.
الرسول عليه الصلاة والسلام دخل السوق ومر عند أهل الطعام، وأدخل يده في صبرة من الطعام، أدخل يده بين الحب، فنالت يده بللا، تعرفون البلل، الماء. فلما عمل هذا قال ما هذا يا صاحب الطعام، يعني الطعام من برا من أحسن ما يكون، سليم ونظيف ولا في شيء، لكن من الداخل فيه هذا البلل. فقال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هل لا جعلته أمام الناس، من غشنا فليس منا. إذن في البيع والشراء ما ينبغي للمسلم أن يغش الآخرين، بل يبين، لأنه لو بين هذا رزقه سيأتيه الذي كتب له. ويجب على كل مسلم يعلم على أن الله عز وجل كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، يعني في 120 ليلة لما يأتي ملك الأرحام لنفخ الروح يؤمر بأربع كلمات يكتبها، ومنها كتابة الرزق. لن تجد رزق في هذه الدنيا إلا الذي كتب لك، لا يمكن أن يحول أحد بينك وبين ما كتبه الله لك، ولكن ينبغي أن يكون هذا الرزق تطلبه بالطرق المشروعة، الرزق الحلال، البيع والشراء والحرث وغير ذلك من التجارة التي هي حلال. ينبغي للمسلم أن لا يدخل على نفسه ولا على أسرته إلا الشيء الحلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها. ما توكل أولادك بالحرام، بالربا، بالشيء المغشوش، بل تعطيهم الحلال، لأن الله عز وجل يبارك لك في ذلك الحلال. تفضل يا
أنا حفظه الله تعالى. قوله إذا بيع في أسواق المسلمين، أي ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه، لأن الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرم.
يعني إذا علمت أنه محرم فلا بد أن تسأل عنه وتمتنع عنه. نعم تفضل.
قوله على حكم الكتاب والسنة بأن تتوفر شروط البيع المعروفة، وإذا توفرت شروط البيع السبعة المعروفة فالبيع صحيح، وما يباع فإنه حلال، والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على ذلك.
الشروط السبعة المؤلف علق هذا لطلاب العلم يرجعون إلى نفس الكتب التي أشار إليها ويجودون هذه الشروط. تفضل.
قوله من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر، أما إذا دخل في البيع تغرير وجهالة ومخاطرة فإنه حرام، لأنه يصبح من القمار أو من الخداع بأن يظهر شيئا غير حقيقي، يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي، وهذا ما يسمى بالتدليس، وهو إظهار السلع بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلافه.
كما سمعتم المثال، وهذا مثال فقط، فالإنسان يجب عليه أن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين ولا يغشهم، يقدم لهم شيء للبيع وفي ظاهره أنه من أجمل ما يكون، ولكن هو يعرف الخلل الموجود فيه، فعليه أن يبين هذا للناس، لا يظلم الناس ويظلم نفسه ويدخل على نفسه أشياء الحرام. نعم.
قال حفظه الله تعالى. قوله أو ظلم بأن يباع قهرا على صاحبه، بأن يجبر على البيع، إنما البيع عن تراض، قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض.
سيأتي في قضية البيع الإكراه المكره على البيع، سيأتي المؤلف سيذكره. نريد أن نبين على أن البيع لا بد يكون عن تراض، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، لكن قد يكون إنسان عليه ديون، أخذ حقوق الناس وعنده مال وهو مماطل، وأهل الحقوق يطالبون بحقوقهم فيمتنع، هذا للحاكم أن يجبره على البيع بقدر ديونه التي يعطيها للناس، فهذا البيع يكون بالإجبار، والبيع في الأصل يكون عن تراضي، هو ما هو راضي لكن هذه حقوق الناس أخذها، فلا بد أن يكره على ذلك. فهذا الذي يريد يشير إليه المؤلف بأن يجبر على البيع، إنما البيع عن تراض، وسيأتي في الآية تفضل كمل.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط لصحة البيع رضا البائع أن يكون بعد اختياره لا مجبرا على ذلك، لأن إجباره ظلم إلا إذا كان إجباره بحق، كأن يكون عليه ديون وأبى أن يسدد، فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه ولو لم يرض بذلك، لأن هذا إكراه بحق، ولهذا قالوا لا يصح بيع المكره إلا بحق.
نعم، باقي وقت طويل؟
دقيقة
واحدة. على كل حال نكتفي بهذا، وأنا الآن نجلس تحت هنا، من كان عنده سؤال يأتي يسأل ونجيبه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.